بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغمرن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وقد عرفنا في تلك الحلقة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم، وأن هذا النهي لحكم عظيمة وفوائد كثيرة، كما عرفنا النهي عن الاغتسال في تلك الماء، ثم عرفنا حكم الماء إذا لاقته نجاسة، وفصلنا القول في ذلك. وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لمسلم: أولاهن بالتراب. ولمسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. وفي لفظ لمسلم: فليلقه. وفي رواية للإمام الترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. هذا حديث عظيم فيه مسائل مهمة تتعلق بطهارة ما مسه الكلب وولغ فيه، ولذا نقف معه الوقفات الآتية. الوقفة الأولى: قوله إذا ولغ، المراد بالولوغ أي إذا شرب بطرف لسانه، وقال بعضهم: إذا أدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع وحركه سواء شرب أو لم يشرب. وقيل: إذا كان ما في الإناء غير مائع يقال لعقه، وإذا كان الإناء فارغا يقال لحسه. والحكم هنا يعم الجميع، سواء كان الإناء فارغا أو غير فارغ، وسواء كان ما فيه مائع كالماء أو غيره، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. الوقفة الثانية: قوله في إناء أحدكم، الإضافة هنا ملغاة، لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملك الإناء، وكذلك في قوله فليغسله لا يلزم أن يكون الغاسل مالك الإناء. الوقفة الثالثة: قوله فليرقه، أي ليرق ما في هذا الإناء من ماء أو غيره. الوقفة الرابعة: استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الكلب، سواء نجاسة فمه أو سائر جسده. قالوا: إن نجاسة فمه أخذت من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لغسل الإناء الذي ولغ فيه، فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجاسة، وليس هنا حدث فتعين النجاسة. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء، وفي إراقته إضاعة للمال، فلو كان الماء طاهرا لما أمر بإضاعته، فدل على نجاسته المتفرعة عن نجاسة فمه. أما نجاسة سائر جسده فأخذت بالقياس على نجاسة فمه، إذ أن فمه أشرف ما فيه، فبقية بدنه أولى. وكذلك إذا تعين نجاسة لعابه وهو عرق فمه، والعرق جزء متحلب عن البدن، فجميع عرقه نجس وجميع بدنه نجس. الوقفة الخامسة: هل هذه النجاسة خاصة بكلب معين أو عامة لجميع الكلاب؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه خاص في الكلب المنهي عن اتخاذه، أما المأذون في اتخاذه وهو كلب الصيد أو كلب الحراسة للزرع والماشية فهذا لا يعمه الحكم، لكن الصحيح الله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الحكم عام لكل كلب، أما الكلاب التي رخص فيها فقد رخص فيها للحاجة. الوقفة السادسة: استنبط جمهور أهل العلم من هذا الحديث أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب قد تنجس، وكذلك ما في هذا الإناء من ماء أو غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبعة والثانية بالتراب، والغسل كما سبق لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، كما استدلوا أيضا بما رواه الإمام مسلم رحمه الله مرفوعا: طهور إناء أحدكم والطهورية لا بد أن تكون بعد نجاسة. الوقفة السابعة: تعددت روايات الحديث في عدد الغسلات، فمن تلك الروايات فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، ومنها فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. ومن هنا استنبط أهل العلم أن الواجب سبع غسلات لصحة الحديث وتعدد رواياته، خلافا لما ذهب إليه البعض أن الواجب غسلة واحدة فقط. الوقفة التابعة: استنبط جمهور أهل العلم من هذا الحديث أنه يجب أن يغسل الإناء مرة واحدة بالتراب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أولاهن بالتراب، وفي رواية: وعفروه الثامنة بالتراب، وفي رواية: إحداهن بالتراب. لكن ما هو موضع هذه الغسلة؟ بمعنى هل يغسل الإناء بالتراب الغسلة الأولى أو الأخيرة؟ الراجح والله أعلم أنها الغسلة الأولى، فيغسل المرة الأولى بالتراب ثم يغسل سبع مرات بالماء. الوقفة التاسعة: هل تكفي المنظفات الأخرى عن التراب كالصابون والأشنان ونحوهما؟ ذكر العلماء أنه لا يكفي ذلك لوجود مادة في الكلب لا يقضي عليها إلا التراب، فلله الحكمة البالغة. وإن كان بعض الناس يظن أن المقصود زيادة التنظيف فتكفي إحدى المواد المنظفة، وهذا فهم خاطئ، بل لا بد من غسله بالتراب، وإن شفعه بمنظفات أخرى فلا بأس حينئذ. الوقفة العاشرة: ذكر بعض أهل العلم أن الكلب لو أدخل يده أو رجله في الإناء أنه يعمه الحكم قياسا على الولوغ، وبناء على أن سائر الكلب نجس، وأن المادة التي في لعابه موجودة في عرقه المنتشر على جسده، بينما ذكر بعض أهل العلم أن الحكم خاص بالولوغ فقط، لكن الأحوط هو الأول والله أعلم. الوقفة الحادية عشرة: هل يقاس على الكلب حيوانات أخرى؟ الصواب والله أعلم ما رآه جمهور أهل العلم أنه لا يقاس على الكلب غيره بوجود النص فيه خاصة، وإن كان هناك حيوانات أخرى نجسة كالخنزير مثلا، لكن لا تقاس على الكلب في غسل ما ولغ فيه. أيها المستمعون الكرام، تفقهوا في دينكم وانتبهوا لأعمالكم وطهارتكم، فإن من المؤسف جدا أن تجد كثير من المسلمين اتخذوا الكلاب في بيوتهم لغير حاجة، وفوق ذلك تخالطهم هذه الكلاب في أدواتهم وأوانيهم، بالإضافة إلى ما تسببه من إيذاء الجيران وإزعاجهم وما يترتب على اقتنائها من مفاسد عظيمة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سميع مجيب وهو المستعان. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.